اقرأوا هذه الوثيقة عن شهيد انتهى عمرا في متاهة سحيقة. لامس النور فؤادي فرأى القلب طريقا، هكذا كنت شريدا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في كل مكان مع هذا البرنامج ثم أبصرت الحقيقة. ما قصة هذا البرنامج؟ إنها قصة شاب أحب أمته وحمل همها، تمنى لو أن بيديه أن يوحدها على كلمة واحدة تجاه أعدائها، لكن أمانيه كانت تصطدم دائما أمام أمواج الصراعات المذهبية التي ظلت مخيمة على تاريخنا الإسلامي منذ أمد بعيد، تلك الأمواج المضطربة المتلاطمة التي لا يمكن تجاوزها والتغاضي عنها بكلمات رنانة وشعارات صاخبة. كان عليه أن يمحص الحقيقة وأن يحرر أسباب الفرقة في الأمة، كان عليه أن يقف وقفة صدق مع نفسه ومع أمته فينتصر للحقيقة حتى كانت ولا يرتدي سواها. استعان بالمولى عز وجل، ثم قرأ وتأمل، فكر وتفكر، حاور وناظر حتى أبصر الحقيقة. إنها دعوة لأولي الألباب للتفكر في حقيقة الانتماء المذهبي لكل واحد منا بصدق وعلم وروية.
عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رواه ابن ماجه.
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
صفا، جدد حياتك.
لامس النور فؤادي فرأى القلب طريقا، هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد أن عرفنا قصة هذا الشاب الذي كان يعني يحاول أن يصل إلى الحقيقة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، خالصا لوجه الله الكريم دون أي أغراض أخرى. فضيلة الشيخ الباحث والمؤلف الإسلامي لدولة الكويت، صاحب المؤلفات الطيبة الوصية الخالدة، حقيقة التوحيد عند أئمة أهل البيت، المذهب الجعفري، حقيقة أم وهم، سائر على طريق الرب، نظرة الإمامية إلى الزيدية بين عداء الأمس وتقية اليوم. فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر حفظه الله تبارك وتعالى، وهو يشرفنا بحضوره اليوم معنا في الاستوديو. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحفظك سيدنا. هذه الوصية الخالدة أو هذه المؤلفة العظيمة، هذا المؤلف العظيم بحث فيه فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر، وهو من الكتاب الإسلاميين الذين يحاولون تبصرة الأمة بالحقيقة، وهذا هدف كل واحد منا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقيقة العبادة أن نبتغي بعبادتنا وجه الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذه العبادة أن نبصر الأمة. فمع فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر كي نعيش ونبحر ونتفكر في هذه المسائل الخلافية بين أهل السنة وبين الشيعة وبين كافة المذاهب، والهدف من ذلك البعد عن الطائفية والتعصب للمذهبية وتوحد الأمة عند كلمة سواء أو كلمة واحدة، لأننا أمة الإسلام أمة واحدة. فلا ينبغي علينا أن نكون ممن قالوا شعارات ولا يمتثلوا إليها. فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر، مرحبا بكم مجددا. فضيلة الشيخ، هذه المؤلفات الطيبة تنم على فكرة طيبة كانت تدور ببال فضيلتكم عن الأفكار والمعتقدات والطائفية التي يعيشها كثير من بلدان العالم، من خلال أنهم يتعصبون لمذهبيتهم دون النظر إلى حقيقة الأمر. فضيلة الشيخ، ما الظروف التي هيأت مثل هذه التجربة، تجربة المؤلف الطيب ثم أبصرت الحقيقة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخي الشيخ عمرو، طبعا بداية أحب أن أذكر بعض الكلمات التي ذكرتها في بداية هذا الكتاب التي تعبر عن مكنون النفس.
نعم.
فقلت في هذه الكلمات: ننادي بالوحدة فلا نجني إلا الفرقة، وننشد الاجتماع فلا نجني إلا الشتات، ها نحن نزرع الشوك فلا نحصد إلا الألم، ونشتكي من جراحات هذه الأمة ونحن السكين التي تقطع أوصالها. بهذه الكلمات ابتدأت البحث، لأن الحقيقة المرة التي نعيشها اليوم من تفرق أمة الإسلام إلى طوائف متناحرة، استغلت طاقات هذه الأمة في هذه الصراعات المذهبية بدل أن توجه إلى الرفعة والازدهار لهذه الأمة. نحن في هذه الجلسة حتى أتصور أننا نصنع التاريخ. كيف؟ كثير من الناس لا يتجرؤون حقيقة أن يطرحوا الحقيقة كما هي، وإنما يريدون تجميلها بطريقة لا تستفز الآخرين. نحن في هذه الجلسة لا نريد أن نفتح باب الطائفية ونعادي طائفة دون أخرى، وإنما نريد أن نشخص الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. فنحن نريد بهذه الكلمة التي نذكرها في هذا البرنامج أن يرفعنا الله عز وجل درجة من الدرجات، وأن
هدفنا الجنة.
نعم، وأن يهدي الله عز وجل بكلماتنا أناس.
نعم.
أيضا تتمة الرواية كما في حديث النبي صلى الله
عليه وسلم:
وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فإذا هذه الكلمة أو أمانة الكلمة أمانة خطيرة حقيقة، ممكن أن تكون الكلمة سببا لدخول الجنة أو سببا لدخول النار. فلذلك لابد أن يكون هذا الكلام مبنيا على الإنصاف ومبنيا على العلم لا على الهوى والمشتهى. دعني أسألك سؤالا واقعيا حقيقة: من الذي يبني قناعاتنا المذهبية؟
صفا، جدد حياتك.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
عن أبي رقية تميم بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
صفا جدد حياتك.
الأصدقاء، الأقارب، الزوجات، من بالضبط؟ الكتب. الواقع أن من يبني قناعاتنا المذهبية هي البيئة على الأغلب،
تحتم علينا ظروف معينة.
نعم، فلذلك لو أنك ولدت في قم الإيرانية،
نعم،
لكنت على الأغلب شيعيا.
نعم،
ولو أنك ولدت في القاهرة أو في الرياض أو في مراكش فعلى الأغلب ستكون من أهل السنة والجماعة.
نعم،
ولو أنك ولدت في صربيا مثلا فعلى الأغلب
على ملتهم
ستكون من غير المسلمين.
نعم،
وربما يكون لك عداء للإسلام.
نعم،
فإذا البعض يتناول قضية الدين من منطلق أنها كالأثاث في المنزل.
نعم،
كالمتاع القليل الذي ممكن أن يذهب. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذه الحقيقة فقال كل مولود يولد على الفطرة، فإذا فطرة الإسلام هي الأساس في الإنسان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم،
إذا هناك عوامل ينتقل بها الإنسان من هذه الفطرة السليمة السوية إلى هذا التغيير وهذا الضلال.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الناس إلى دين الله عز وجل كما يحكي أحد الصحابة، كان صغيرا وكان بجانب أبيه ويحكي كيف أنه رأى رجلا يمشي في الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا،
صلى الله عليه وسلم،
ورجلا من خلفه يرميه بالحجارة ويقول هذا ابن أخي لا تصدقوه إنه مجنون. فيسأل هذا الشاب الصغير الصحابي يسأل يعني والده من هذا الرجل، فيقول هو محمد
عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام. فيقول ومن هذا الرجل الذي يرميه بالحجارة، فيقول إنه عمه أبو لهب.
عجب العجب.
نعم، فإذا يعني هذا التشويه الذي كان يعتري الدعوة الإسلامية وهذا الإصرار، يعني لاحظ حتى هو قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصر وبقوة على تشويه معالم هذا الدين. ما السبب؟
نعم،
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
وهنا أعتقد لو تسمح لي فضيلة الشيخ أنها تعتبر سنة كونية ربانية أن كل إنسان يأتي برسالة الحق يعادى ويكذب، وهذا كان أعتقد من بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أو من قبل كلام ورقة بن نوفل.
نعم،
حينما قال قومك سيعادوك، يعني فهذا يعني يأتي بشيء من التفهم لكل إنسان يأتي برسالة ويحدث بلبلة فكرية أو غير ذلك.
نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيبتني هود.
نعم، صلى الله عليه وسلم،
لأن هذه السورة الكريمة
أحداث.
كانت تذكر أحداث ويعني صراع الحق والباطل، كيف أن أنبياء الله عز وجل كانوا يدعون أقوامهم وبماذا كان أقوامهم يقابلون هؤلاء الأنبياء العظام.
نعم،
لابد أن أذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الناس إلى يعني أمر يعتبر جديد بالنسبة إليهم، كانوا يشبهونه برجل من خزاعة، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي كبشة. هذا الرجل نقل عبادة خزاعة من عبادة الأصنام إلى عبادة
النجم،
النجم الشعرة. فيعني هذا النجم الشديد الضياء كان له مواصفات معينة جعلت هذا الرجل يهتم به وينقل قومه إلى هذا الأمر الجديد، فكانوا ينسبون النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل أنه أتى بأمر جديد يغير به دينهم.
نعم، على أساس أن أبي كبشة كان يعني يحول الناس لعبادة النجم، وذكره الله سبحانه وتعالى أعتقد في سورة النجم وأنه هو رب الشعرة، فخزاع الذي يدعو لهذا النجم أيضا ربنا سبحانه وتعالى ربكم ورب هذا النجم ورب أبائكم الأولين.
نعم، سبحانه وتعالى.
نعم،
إذن فالمسألة راجعة إلى قضية التقليد.
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث
عليه الصلاة والسلام
أنه يقول الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة.
نعم،
الراحلة وطبعا البعير الذي تعتمد عليه في الأسفار.
نعم،
المسافات الطويلة.
نعم،
فالناس عادة لا تجد فيها الإنسان المميز والإنسان الذي يصمد على الطريق إلا القليل.
نعم،
عادة الناس أن تقلد وأن تقلد بلا وعي. فنحن في هذا البرنامج إن شاء الله
هدفنا
وفي هذا الكتاب نريد أن نبصر الناس بأن الإنسان المسلم لابد أن يعمل عقله.
نعم،
وإلا يعتمد على تقليد الآباء.
نعم،
والأجداد، وليس هذا مختصا بالشيعة، نتكلم الآن عن كل طائفة
ويثير عقله ويسأل نفسه هذه الأسئلة، أنا اللي بيقولوا ده صح ولا خطأ ولا إيه بالضبط الموضوع.
نعم، هناك أسئلة صريحة لابد أن يوجهها الإنسان لنفسه
بالضبط.
قبل الآخرين. الله عز وجل يقول وفي أنفسكم
أفلا
تبصرون.
نعم،
فإذا حتى يعني لما تعلمنا في الأمور النفسية أنه قيل لنا بأن الإنسان حينما يوجه اتهاما إلى الآخر هناك إصبع أو اثنان ربما يتوجهان إلى الشخص المقابل، لكن البقية ترجع إلى الشخص نفسه، فكأنه لابد أن يوجه لنفسه الاتهام قبل أن يوجه إلى الآخرين.
بالضبط،
مسألة إبصار الحقيقة ليست متعلقة بالكفار فقط.
نعم،
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك.
نعم،
فبصرك اليوم حديد.
نعم،
لكنها عامة في كل من لا يبني قناعاته الدينية
على الحق،
على الحق وعلى بصيرة من الله عز وجل.
نعم،
قل هذه سبيلي.
نعم،
أدعو إلى الله على بصيرة.
نعم،
أنا ومن اتبع.
وهذا كان يعني هدف القرآن، انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا تعقلون أفلا تتذكرون أفلم يتدبروا القول. هذا يعني بغية القرآن الكريم لتدبر.
نعم. فإذا لابد أن الإنسان ينطلق من هذه القناعة أنه يبني قناعاته الدينية على بصيرة وعلى علم. ولهذا كثير من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وغير الإسلام الإشكالية فيها قد لا تكون بسبب الرغبة في العناد في الحق ومعاداة الله عز وجل، وإنما قد تكون المسألة مبنية على العاطفة الجياشة التي لم تضبط بالعلم ولم يعرف فيها البصيرة والتفكر. ولذلك الله عز وجل دائما كما ذكرت حضرتك في القرآن الكريم يعني نص على قضية أن الإنسان لابد أن ينظر، وهذا النظر مبني كما ذكرت على التجرد للحقيقة، لأن الإنسان ما يستطيع أن يبصر شيئا وهو يبني قناعاته الأولى على أنه على الحق والآخرين على خطأ. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إنه التجرد إلى الحقيقة التي ينبغي أن نتفحصها بعيون واعية وبأفئدة مبصرة أيضا.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. والآن بعد هذا الكلام الذي يبصرنا بحقائق معينة نستأذن فضيلتكم بأخذ هذا الفاصل إلى فاصل قصير ونرجع بعده إن شاء الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
تخيلوا ماذا لو لم يكن موسى؟
أتزعم أن ربك يأمرنا أن نذبح بقرة؟
ومن أين يهتدون لذبح بقرة أو ضرب القتيل بجزء منها؟
وما شأن البقرة وشأن القتيل؟
هاروت وماروت ملكان.
يا أهل بابل، إن الله ابتعثنا إليكم لنبتليكم ولنختبركم.
قصة صاحب الجنتين.
انظر إلى هذه الجنة، هل تظن أن مثل هذه الجنة تفنى أو تبيد؟
قصص أصحاب الأخدود. قصة امرأتين. هكذا القصة مليئة بالعبر. عودوا إلى المصاحف، تدبروا الآيات، التقطوا العبر والعظات. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير دائما.
صفا، جدد حياتك.
أهلا بحضراتكم مرة أخرى وبرنامجكم ثم أبصرت الحقيقة. وتوصلنا في الحقيقة إلى الظروف التي قد هيئت للكاتب والمؤلف فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر عن هذا المؤلف. والآن نطرح سؤال على فضيلته: متى أو كيف شرع فضيلة الشيخ في تصنيف هذا المؤلف؟ فلتحدثنا عن ذلك فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك.
بداية، الجميل في هذه التجربة أنها لم تكن من منطلق عداء لطائفة معينة. يعني أنا من أهل السنة ويعني من أسرة سنية، لكن هذا الأمر لم يفرض علي عداء لطائفة أخرى كالشيعة مثلا، بل كان هناك نوع من التمازج ما بين السنة والشيعة، وهذا يفرض حتى بيئة دولة الكويت بطبيعة الحال. لكن الفريد في الأمر أن لي أخوال من الشيعة طبعا بالرضاعة للوالدة. هذا الامتزاج ما بين السنة والشيعة في أسرتي جعل المسألة يعني بعيدة عن المذهبية، فلم يكن يطرق عندنا موضوع السنة والشيعة أصلا.
لك مطلق الحرية في اعتقادك.
نعم كل واحد له خصوصيات مذهبه.
نعم.
لكن حادثة ربما كانت بقيت في الذهن رغم أني كنت صغيرا آنذاك.
دي كانت البداية بقى.
نعم هذه شرارة البداية.
نعم.
عندما اصطحبتني والدتي إلى إحدى الحسينيات.
نعم.
حسينيات طبعا الحسينية عبارة عن بيت أو مكان معين يخصص لقراءة العزاء في أيام شهر محرم.
نعم.
من الأول إلى العاشر محرم وأحيانا لمناسبات أخرى.
نعم.
فلما دخلت إلى هذه الحسينية أتذكر أني وجدت يعني طعام يغرف في الساحة ويعني كانت إحدى النساء واقفة كانت هي الملاية. هذه الملاية طبعا كمصطلح الملاية هي قارئة العزاء لكن طبعا المرأة الشيخ طبعا أو القارئ العزاء له طبعا بالنسبة للرجال له خصوصيات أخرى.
نعم.
أشارت للوالدة بأن أجلس في إحدى الغرف وأنتظرها إلى أن تنهي كلامها بي حتى سمعت نداء من والدتي أن أخرج. لما خرجت من هذه الغرفة واستقلينا السيارة سألتها عن هذا القرص وهذا المكان الذي كنا فيه. فبدأت في إجابتي بإجابة بسيطة تنم عن عدم التعمق في الخلاف في السنة الشيعي وإنما المعالم الواضحة بالنسبة لوالدتي آنذاك
أن وكأن البيئة تفرض نفسها علينا.
نعم بالنسبة لوالدتي كانت تعلم بأن يعني عند الشيعة هناك بغض للصحابة هناك تناول لهم أن التربة الحسينية يصلي عليها الشيعة يسجدون عليها
هناك في صلاتهم. هناك عفوا أي للصحابة؟
هناك بغض للصحابة.
بغض
أي نعم.
صحابة النبي صلى الله عليه
أحيانا يصل إلى السب. طبعا كانت هذه إجابتها بكل بساطة.
نعم.
وبالنسبة لي كان الأمر غريبا للغاية.
نعم.
يعني علمت في المدرسة كأي يعني مسلم بأن الصحابة هم تلاميذة النبي عليه الصلاة والسلام فأن يتناولهم أحد مسلم هذا أمر مستغرب جدا بالنسبة إلي.
نعم.
لكن بحكم السن ذهب الأمر وكأنه لم يكن.
نعم.
حتى وجدت نفسي بعد سنوات مضت من عمري في الجامعة
عن الحقيقة بقى.
لم أبدأ في البحث حقيقة لأن هذا الأمر بالنسبة لي كطفل صغير لم يسترعي انتباهي.
نعم.
إلا في لحظة الموقف.
نعم.
لكن في الجامعة حينما كانت السنة الأولى لي في كلية العلوم بجامعة الكويت تعرفت على رجل ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر لنا ذلك.
نعم.
وهو من الشيعة كان يكبرني تقريبا 10 سنوات.
نعم.
وكان يعمل في شركة بترول ويدرس معنا في الجامعة.
نعم.
حقيقة لم أشأ أن أطرح معه قضية الخلاف السني الشيعي وأنما احترمت خصوصية كل مذهب لكن أحد رفاقنا في الدراسة كان مشاكسا للغاية. ففاجأنا بسؤال لم نكن نتوقعه.
نعم.
قال لي هذا السيد الشيعي قال له لماذا أنت شيعي؟
وسط أنت شيعي؟
إيه وسط جمهرة من الأصدقاء
يفوق سنه
بكل بطبيعة السن لابد أن يكون هناك نوع من التهور والمشاكسة
نعم.
فطرح هذا السؤال فوجدنا أنفسنا أمام نقاش مذهبي لم نكن قد أعددنا أنفسنا له أصلا
أبدت.
فأجابنا يعني هذا السيد بأنه من طبعا هو كويتي وإنما درس في جامعة طهران.
نعم.
وأن لديه علم في الخلاف السني الشيعي.
نعم.
وأنه مستعد للنقاش في أي مسألة لكن الفريد من نوعه في هذا الكلام.
نعم.
أنه ذكر حديثا لم أكن قد سمعته من قبل.
نعم.
حديث الكساء.
حديث الكساء.
نعم حديث الكساء وكما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه آية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم.
نادى عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وجللهم بكساء بغطاء ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم أهل البيت.
ده بعد نزول الآية.
بعد نزول الآية طبعا.
وطبعا هل هذا الحديث بالفعل موجود في صحيح مسلم؟
نعم موجود في صحيح مسلم
ويسمى بحديث الكساء.
نعم يعني يطلق عليه حديث الكساء على اعتبارنا يلخص
الكسوة.
الموضوع الحديث.
نعم.
طبعا أنا أتذكر أنه لم حينما عزل الحديث عزاه إلى رياض الصالحين.
نعم.
لكن
الإمام
أنا أقول
النووي.
الإمام النووي لكن نعم. أنا أقول لك يعني من باب أن المصدر الأوثق طبعا مصادر أصلية نقول صحيح مسلم
الذي جمع هذا الحديث.
نعم الشاهد من الكلام أن هذا الحديث رغم أن الموقف انتهى
نعم.
وحتى أنا انتقلت إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بعد ذلك نعم. لبث تقريبا سنة ونص.
ربما اعترض في ذهن فضلتكم شيء في الأذهان يعني.
نعم بقي هذا الحديث في ذهني
بذهنك. نعم.
وبقيت التساؤلات أن ما دام أن هناك بعض الأحاديث التي يمكن أن تشكل منعطفا في الخلاف السني الشيعي
نعم.
لابد أن فعلا أتنبه لها
نعم.
خصوصا أني ابن البيئة
يستوقفك أمور معينة
نعم.
نعم
بعد هذه المسألة بسنوات فوجئت بكتاب أهدي إلي من إحدى الشيعيات عن طريق صديقة والدتي الشيعية
نعم.
اسمه ثم اهتديت.
ثم اهتديت
نعم هذا الكتاب لمحمد التيجاني السماوي.
نعم ربما كانت هذه البداية.
هذه البداية.
نعم بالضبط.
كتب على الكتاب في الإهداء دعاء أن الله عز وجل يهديني إلى الحق. نعم. ولأول مرة.
اللي هو الحق الشيعي.
نعم الحق أن أنت.
من وجهة نظر المؤلفة.
نعم.
نعم.
طبعا التي أهدت الكتاب.
لكن المؤلف.
طبعا بالنسبة لي لأول مرة أدخل في معمعة
نعم.
أن يقنعني شخص
نعم.
أن أنتقل من مذهب إلى آخر.
نعم.
فقد تعودت حقيقة أن كل مذهب له خصوصياته
ويريد أيضا من خلال ذلك أن يحول العقيدة أو يحول اتجاه النفس وما اهتدت إليه منذ زمن.
نعم لفت نظري في هذا الكتاب أن الرجل يذكر تجربة له
اللي هو الإمام التيجاني
محمد التيجاني السماوي. طبعا التيجاني السماوي ليس هو صاحب الطريقة الصوفية المعروفة.
نعم
التيجاني
لكن هذا شيء
لكن هو سمي بالتيجاني انتسابا إلى هذه الطريقة.
نعم
يحكي هذا الرجل في كتابه أنه كان متصوفا
نعم.
كان على الطريقة التيجانية ثم انتقل إلى التشيع في رحلة معينة
نعم.
حصلت له إلى النجف وذكر بعض ما توصل إليه من الحقائق
نعم.
بدأ الكتاب لأول وهلة قوية للغاية بالنسبة إلي خصوصا
نعم.
أني لم أكن متخصصا في هذا الأمر
نعم.
فبدأت أحاول فك هذه الرموز
نعم.
كيف أتوصل إلى حقيقة الخلاف السني الشيعي وهل هذا الرجل فعلا على محق يعني على حق
بطبع يعني مسألة معضلة للغاية.
نعم إن كان محقا فسينبني عليه تغيير مذهب كامل
أشياء أخرى
أو عقيدة كاملة
بالضبط نعم.
بالنسبة إلي لكن هذا الكتاب كان فيه ما يكفي للتوقف عنده وقفات جديرة بالاهتمام لما فيه من أمور لم تدخل عقلي حقيقة فوجدت أن هذا الكاتب لم يحترم عقلي يعني قارئ لكتابه
نعم.
هناك أمور كثيرة ممكن أن نستعرضها في هذا الكتاب
نعم.
إن شئت لي يعني أن أطرحها
لو حضرتك تفضلت لنا بعرض مثلا الملخص الذي قام عليه فكر هذا المؤلف أو ما أثر ذهن فضلتك.
طبعا هو في بداية الأمر قبل
نعم.
الخوض في التفاصيل
نعم
ذكر بأنه طبعا هو من تونس
نعم.
وذكر كيف أنه كان منذ نعومة أظفاره كان مميزا وكان يتكلم عن رحلته إلى القاهرة ثم من بعد القاهرة تعرف على رجل من العراق شيعي من العراق اسمه منعم ومن خلال هذا الرجل انتقل إلى التشيع في رحلة إلى النجف
نعم.
ذهب إلى النجف وناقش علماء شيعة وكان هناك له بعض اللمسات.
والنجف هي مدينة في العراق بالطبع
مدينة في العراق طبعا نعم. فيها كما يعتقد الشيعة مرقد الإمام علي رضي الله عنه
نعم.
الشاهد من الكلام أن بعد هذه الرحلة إلى النجف رجع عاد مرة أخرى إلى وطنه وبدأ في رحلة جديدة مع التشيع
نعم.
وذكر بعض القضايا التاريخية والعقائدية التي أثارت انتباهه وحولته من مذهب إلى مذهب
نعم.
طبعا ليست هذه هي التجربة الوحيدة التي مرت علي في قراءتي لكثير من الكتب وإنما هناك آية الله العظمى البرقعي وهو من مراجع الشيعة الكبار في إيران في زمن الإمام الخميني، وقد انتقل إلى أهل السنة. يعني هناك أيضا تحولات متبادلة من السنة إلى الشيعة أو من الشيعة إلى السنة. الشاهد من الكلام أن هذا الكتاب إن عدنا إلى ما الذي أثر بي بشكل مباشر فهو كتاب ثم اهتديت، كان الانطلاقة الأولى لي في البحث حول الحقيقة.
تمام.
لي طبعا بعد الكتاب حينما يعني شرعت في البحث، ذهبت إلى السيدة زينب في سوريا، في دمشق. وهناك طبعا من خلال الجولة عند مسجد السيدة زينب، وطبعا يسمى عند الشيعة حرم السيدة زينب، ومروري بالمكتبات الشيعية هناك، تعرفت على شاب عراقي في مكتبة اسمها مكتبة السيدة رقية، ودار بيني وبينه كثير من الحوارات التي فعلا يعني أوجدت لي فهما للخلاف السني الشيعي.
تمام.
ثم انبثق من هذه الزيارة ومن هذا الكتاب ومن بحثي الآخر بحث ثم أبصرت الحقيقة.
نريد أن نستعرض مثل هذه الحوارات من فضلاتكم التي جاءت في حرم السيدة زينب أو التي كانت هناك في هذه المنطقة، ولكن نستأذنكم بعد هذا الفاصل.
طرأ القلب طريقا هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
عدنا لحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في كل مكان وبرنامجكم ثم أبصرت الحقيقة. توقفنا قبل الفاصل عن الزيارة التي قام بها فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر في السيدة زينب بسوريا، فليحدثنا فضيلة الشيخ عن ذلك. مرحبا بك فضيلة الشيخ. هذه الزيارة كان لها بعض الحيثيات وبعض الأشياء التي قد رأيتها هناك، حدثنا عنها مجملا لو تفضلت.
في هذه الزيارة طبعا بخلاف جلستي مع الشاب العراقي في إحدى المكتبات، حينما دخلت إلى مسجد السيدة زينب تفاجأت بما رأيته طبعا، بالإضافة إلى قضية النذور التي كانت توضع في عند قبر أو مرقد السيدة زينب، رأيت الكثيرين من الناس طبعا يدخنون السجائر. وعادة لم أعتد أن شخص ممكن يدخل إلى مسجد، بغض النظر طبعا عن شرعية أن يكون هناك قبر في المسجد أم لا، لكن أن يدخل إلى مسجد وهذا المسجد بطبيعته له حرمته.
طب هل هناك مساجد أخرى، استوقفني عذرا هذا السؤال، هناك مساجد أخرى فيها مسجد السيدة زينب غير سوريا ومصر؟
حسب علمي لا.
نعم.
طبيعة المساجد، يعني أنا حتى في الكويت بعض المساجد الشيعية التي دخلتها ورأيتها، يعني تفاجأت أني مسجد من المساجد الشيعية التي دخلتها في الكويت وجدت صورة معلقة في المسجد، ولا هي صورة الإمام. وطبعا بالنسبة لمسجد مثلا مثل مسجد الإمام الحسين عندنا في الكويت، صور الخميني من بداية الثورة إلى وفاته معلقة في المسجد. الشاهد من الكلام أن في السيدة زينب هذا المسجد رأيت ناس يدخنون سجائر، وكانت هذه بالنسبة لي مسألة مستغربة، ووجدت أن حتى التيجاني نفسه صاحب كتاب ثم اهتديت له كتاب اسمه كل الحلول عند آل الرسول، ذكر أن هذه المسألة أيضا استوقفته وتعجب أن كيف أن هناك مصلين يدخلون إلى المسجد ويدخنون السجائر داخل المسجد. خلال جلستي في السيدة زينب، وهي يعني الشارع هناك طبعا مليء بالحوزات العلمية وعلى رأسها حوزة الشيرازي، كنت أن ألتحق بإحدى هذه الحوزات بسبب حماسة الدينية الزائدة في معرفة الخلاف السني الشيعي، حتى أن كان هناك معارضة من يعني أهلي في دخول الحوزة والالتحاق بها، أن المسألة لا تصل إلى هذه الدرجة.
نعم. وهل درست بالفعل فضيلة الشيخ؟
لا طبعا، أني أدرس دراسة حوزوية يعني لم أفعل ذلك، لكن اكتشفت أن حتى الدراسة الحوزوية لن تنفعني في شيء، لأن دراسة حوزوية متعلقة بالعلوم الشرعية عند الشيعة، بدءا طبعا بدراسة المنطق واللغة والفلسفة والأصول الفقه وغيرها من الأمور التي من خواص المذهب، يعني لن تفيدني في شيء مثل معرفة الأسس التي قام عليها الخلاف ما بين السنة والشيعة، والتي قد أقف عليها في كتب أخرى وفي محاورات أخرى.
نعم، يعني كثير من البيئات المناخية أو إنجاز القول للمجتمع اللي بيعيش فيه الإنسان، يعني بيتحكم في ظروف الإنسان وفي معتقداته، وهذا ما كنت يعني أن تصل إلى درجة أن تتعلق بهذه الحوزات العلمية.
أنا في الحقيقة في دراستي للخلاف السني والشيعي أردت أن أكون سنيا تماما في دراستي وشيعيا تماما في دراستي.
محايد؟
لم أقصد فقط أن أكون محايدا،
تجرد
وإنما
الانتماء.
شعرت حتى بإحساس الشيعي، استمعت إلى اللطميات عند الشيعة، حاولت أني أستشعر الكلمات التي يقولها الرادود الحسيني،
المراسم والشعائر التي
الشعائر اطلعت عليها، ناقشت، قرأت في كتب من كتب مذهب قد لا تتعلق أحيانا حتى بالخلاف السني الشيعي.
نعم.
حاولت أني قدر المستطاع أني أعيش الجو الذي يعيش الشيعي كما أعيش الجو الذي يعيش السني، لكي أستطيع أن أحرر هذا الخلاف، ولا يكون الكتابة في مثل هذا الموضوع مجرد كتابة مزاجية أو من منطلق ردود أفعال، كما يعني ذكرت في أكثر من موضوع في كتابي.
يعني أعتبر هذا بحثا طيبا، ومن خلاله بدأت وشرحت في طريق التبصير الحقيقة، ومن ثم أبصرت الحقيقة. فضيلة الشيخ، هذه يعني دلالة على أنك لم تتوقف في كتابك هذا عن الحقيقة وفقط، ولكن البحث عنها وأن تدور حول هذا المعنى، تفكر وتحلل. فجزاك الله خير الجزاء على هذا الإحساس وهذا الشعور، يعني بارك الله فيكم. طيب، النقطة الثانية التي نود أن نطرحها على فضيلتكم، ألا وهي لأني قد لاحظت من خلال حديث فضيلتكم عن الإمام التيجاني السماوي بعض الأشياء كانت تثير الخاطرة الذهنية لدى فضيلتكم، لو في دقائق تحدثنا عنها فضيلة الشيخ إن سمحت.
الذي لفت نظري في كتابي ثم اهتديت أن التيجاني كما ذكرت لك لا يحترم قراءه،
بمعنى لا يحترم قراءه.
نعم، أنا سأذكر الآن بعض الشواهد. نعم. على ذلك، على سبيل المثال يذكر أنه في طفولته كان كل الناس في الحي وفي تونس بصورة عامة يعني يرون أنه مميز، وأن هذا الطفل الصغير له شأن، ثم يذكر بعد ذلك أنه لما ذهب إلى القاهرة وبدأ يعني شب وكبر وذهب إلى القاهرة في رحلته كان يفحم شيوخ الأزهر بحجته القاطعة.
على أي حجة؟
لم يذكر هذه الحجة، كانت حجة مجملة
كلاما.
نعم.
نعم.
ولذلك قيل حتى في قديما، قيل لإعرابي كيف كنت تستطيع أن تتغلب على الناس؟
نعم.
قال كنت أنسب الكلام للموتى، وطبعا بلا شك أن من ينسب الكلام إلى الموتى لا تستطيع أن تحادده.
نعم.
وأنسب الكلام للغائب.
من هنا جاء عدم احترامه للقراء.
نعم، هناك تفاصيل أخرى طبعا في هذا الأمر.
نعم.
ممكن أن،
ولكن هذا مجملا يعني.
نعم، هذا مجملا، اتسع الوقت إن شاء الله سأبينها.
نعم.
لكن من بين هذه الأمور أنه لما أفحم شيوخ الأسر كما يدعي.
نعم.
ذكر أنه لما ذهب في رحلته إلى النجف دار بينه وبين صبية النجف حوارا حول المعتقد السنة والشيعة.
نعم.
وكان الصبي من النجف يفحم التيجاني.
نعم.
فهو يقول لك بكل اختصار ووضوح أنه يستطيع أن يتغلب على شيوخ الأزهر، وأن طفل من أطفال الحوزة
قد أفحمه،
من أطفال الحوزة ممكن أن يتغلب على التيجاني وتغلب على شيوخ الأزهر كذلك.
نعم، هذا شيء عجيب في طريقة سرده لموضوعاته.
طبعا في مسألة أيضا يعني ألفت النظر إليها، أن يعني لمست أيضا نوع من الجهل المركب الغريب، منها في حديثه لما أهديت إليه الكتب لما رجع إلى بلاده أنه جمع الكتب وقال يعني جمعتها ووضعها في مكان سميته المكتبة، وكأنه أول من اكتشف شيئا اسمه مكتبة في العالم.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة من خلال هذه المختصرات، ولكن دون إخلال بالطبع. نستأذن فضلكم الآن للسادة الجمهور لو كان فيهم من يريد أن يسأل سؤال فضلتكم.
نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا. إخواني السادة الحضور، لو أحد منكم يريد أن يشارك معنا بأسئلة يوجهها لفضيلة الشيخ محمد سالم، تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فريد من طاجكستان. ما هي الأسس العلمية التي نتبعها الحوار مع أهل الشيعة؟
جزاك الله خير.
بالنسبة للحوار مع أي طائفة كانت، بغض النظر أنها تكون من الشيعة أم من غيرهم، لابد أولا من الإخلاص، فهو رأس الأمر. ثم بعد ذلك لابد أن يكون منطلق الإنسان منطلقا علميا، فلابد أن تتعرف أولا على عقيدة أهل السنة وأدلة هذه العقيدة، بحيث ما تكون مقلدا، أدلة هذه العقيدة من الكتاب والسنة. وحينما يؤصل الإنسان نفسه بعد ذلك ينطلق لحوار الآخرين. الجانب الثالث هو جانب مهم، كما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أيضا لك أن تعي أن الفرقة التي تناقشها ماذا تعتقد وما هي أدلتها، وكيف أنك تنقض هذه الأدلة بأسلوب علمي رصين. فلا بد من جهة أهل السنة أن يكون عندك قاعدة قوية، ومن جهة الطرف الآخر أن تلم بما عليه الطرف الآخر من المعتقد ومن الأدلة.
نعم، يحترم كلا الطرفين.
نعم، يحترم كلا الطرفين.
جزاكم الله خيرا. هل من السادة الجمهور يريد أن يسأل سؤال آخر؟ تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد شعبان من مصر.
حياك الله.
حضرتك ذكرت خلال حديثك أنك قابلت شاب عراقي شيعي.
نعم.
فكنت عايز بس أعرف من حضرتك أهم نقاط الحوار اللي دار بينكم.
بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الشاب العراقي، ما كان يميزه عن بقية من تحاورت معهم أنه كان صريحا وجريئا للغاية. من الحوارات التي دارت بيني وبينه حوارا حول الخمس، وهي ضريبة مالية يعني تفرض على الشيعة ويعطونها للمرجع الشيعي الأعلى. فذكر لي أن بين الشيعة أنفسهم هناك تشكيك في بعض الأموال التي تخرج منهم ولا يدرون إلى أين ذهبت، وذكر لي اسم إحدى الشخصيات، لا يعني لا أريد أن أذكرها، وشكك في مسألة وصول هذا المال وكيف أن هذا الشخص صار من الأثرياء بأموال الشيعة. من الحوارات الرئيسية التي دارت بيني وبينه أني أخبرته أننا لابد أن نتجرد من التمذهب إلى السنة والشيعة ونتكلم كمسلمين. فقلت له بحسب بداية قراءاتي في كتب الشيعة كان بإمكاني أن أكتفي ببعض كتب السنة التي ترد على الشيعة وأقف معهم، لكني أحببت أن أعيش هذا الجو وأستطيع من خلال قراءاتي أن أتعرف على الحقيقة. فأشرت إليه بموضوع تحريف القرآن لعالم من علماء الشيعة اسمه الكاشاني في كتابه تفسير الصافي، وخرجت معه من المكتبة إلى مكتبة أخرى وبدأ يقرأ الكتاب، وفوجئ بالكلام الذي قرأه ووعدني بأن يأتي بالإجابة في الغد. لما أتى بالإجابة في الغد فاجأني بأنه قد ذهب إلى أبيه وهو من علماء الشيعة، وأبوه كان يعلم هذا الموضع وهذه الصفحة، وقال له بكل بساطة أخطأ هذا العالم. فقلت له هل نستطيع أن نقول أن كتاب الله عز وجل أن ممكن يتجاسر عليه بقول التحريف وتكون المسألة مجرد خطأ؟ هذه من الحوارات التي دارت فيما بيننا.
جزاك الله خير الجزاء، ولعل هذه الأسئلة تكون قد يعني بيانت كثير ممن كنا نتحدث فيه اليوم في مقدمة كتاب فضيلتكم ثم أبصرت الحقيقة. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يتقبل الله منا منكم صالح الأعمال يا رب العالمين. ولكن نريد الآن في يعني دقائق أو ثانية ثواني كده معدودة أن توضح لنا كيف أننا نستطيع أن نقول كلمة حق بعدا عن التمذهب أو التعصب لأي طريقة من الطرق.
بارك الله فيك. لو سمحت لي بهذه الدقيقة أن أذكر أسلط الضوء على التيجاني على وجه الخصوص، لأنه هو كان بداية بحثي. ما الذي لفت نظري والذي أردت من خلاله أن أبحث أن التجاسر على الصحابة في هذا الكتاب، ثم أبصرت ثم اهتديت ولذلك ثم أبصرت الحقيقة كان بمثابة طريق مختلف في معالجة الصراع السني الشيعي من خلال عرض الأدلة ونقاشه بأسلوب علمي موضوعي قدر المستطاع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، تقبل الله منكم صالح أعمال يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، هذه نهاية الحلقة ولكن ليس نهاية البحث، فلا زال البحث مستمرا حتى نصل إلى الحقيقة. بكم ومعكم ومع فضيلة الشيخ محمد سالم خضر، جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلقاكم على خير في حلقة قادمة من برنامجكم ثم أبصرت الحقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عن شريد انتهى عمرا في متاهة سحيقة، لامس النور فؤادي طرأ القلب طريقا، هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة، لامس النور فؤادي طرأ القلب طريقا، هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.